بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة من حلقات هذا البرنامج مشاهد قرآنية، ومع مشاهد من قصص الخليل نبي الله إبراهيم عليه السلام. فقد عشنا في حلقات سابقة حول بعض هذه المشاهد، فكان منها مشهد اصطفاء إبراهيم عليه السلام وإعداده لهذا الاصطفاء بابتلائه واختباره بأمور قام بها فاصطفاه الله عز وجل واجتباه للإمامة، وكان منها دعاء إبراهيم عليه السلام لهذه البلدة المباركة مكة، وما عهد الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل أن يطهر هذا البيت، وكيف أنه دعا الله عز وجل فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهنا مشهد جديد، مشهد رفع قواعد هذا البيت ورفع بنائه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني هو وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي وإسماعيل يرفع القواعد معه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان المنتظر أن يقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كان من أمرهما كذا وكذا في رفع القواعد وإحسان البناء وإتقانه وكذا، فكل هذا معروف وكل هذا أمر غير مستغرب، لكن الأمر الغريب أنهما وهما يؤديان أعظم الأعمال وأجلها وأكثر الأعمال مما يتقرب به المرء إلى الله عز وجل، لا يشغلهما إلا أن يكون الله عز وجل قد تقبل منهما هذا العمل، ولا يشغلهما إلا تحقيق الإخلاص لله رب العالمين في هذا العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. متصور، قد يتصور بعض الناس أن في هذا المشهد إبراهيم وإسماعيل يدعوان الله عز وجل فيقولان ربنا أجزل لنا العطاء، أجزل لنا المسوبة، أجزل لنا الأجر في الدنيا والآخرة، أخلف علينا كذا وكذا، لكن هم هذا كله ليس من همهما، لأن الله عز وجل سيفعل ذلك لا محالة، وإنما من همهما أن يتقبل الله منهما. ليس المهم في الأجر والثواب وكذا، فهذا سيحقق الله عز وجل لا محالة فهو الكريم، لكن المهم أن يكون عملك مخلصا وأن يكون عملك مخلصا لله رب العالمين، وأن يتقبله الله منك، وأن تكون تقيا خالصا لله رب العالمين، إنما تقبل الله من المتقين. قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تخيل هذا المشهد واستحضر هذا المشهد معي. إبراهيم عليه السلام يقف على الحجر، وحتى أثر قدمه في الحجر وانطبع فيه، وهذه آية باقية إلى يوم القيامة. الذين يذهبون إلى الحج أو إلى العمرة، نسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بذلك، يرى هذا في مقام إبراهيم، يرى الحجر ويرى قدم إبراهيم وقد طبعت فيه وأثرت فيه من طول الوقوف في الحر والحر الشديد، فحدثت ليونة للحجر، ومن طول القيام أثر قدم إبراهيم في الحجر. مع هذا العناء الشديد ومع هذا التعب مع طول القيام مع شدة الحر ووهجه في حر الصحراء، لا يشغل إبراهيم إلا أن يتقبل الله منه ومن ولده إسماعيل. وهكذا ينبغي على المسلم أن يتأدب بهذا الأدب. كلما عملت عملا ترجو أن يكون عملا عظيما تتقرب إلى الله تعالى به، فلتكن مشغلتك وليكن همك أن يتقبل الله منك، وليكن هجيراك ودعاؤك الذي تلزمه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، متواضعا لله عز وجل، خاشعا منيبا مخلصا لله رب العالمين، ترجو أن يتقبل العمل منك. فالإخلاص هو أساس قبول الأعمال. كل عمل يرد على ابن آدم إذا لم يتحقق فيه هذان الشرطان: الإخلاص لله رب العالمين، واتباع شريعة رب العالمين باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان ذلك الذي يشغل إبراهيم، فلهج لسانه بهذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك، أنا وإسماعيل جعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا، يدعو لنفسه ويدعو لولده ولا ينسى ذريته لأنه يحب الخير لهذه الأمة إلى يوم القيامة، ولأنه يحب الله عز وجل أكثر من أي شيء، ويحب أن يكون الناس جميعا موحدين لله رب العالمين، وأن يكون من نسله ذرية موحدة لله رب العالمين إلى قيام الساعة. ربنا وجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. هذا الدعاء حصافة وزكاء وفطنة من إبراهيم عليه السلام. فإذا كنت في موقف ترجو أن يتقبل الله تعالى منك، وفي موقف وفي عمل وفي عبادة ترجو الإخلاص فيها لله رب العالمين، فلماذا لا تتخذ هذا العمل وسيلة تقربك إلى الله عز وجل؟ ولماذا لا تغتنم الفرصة بالدعاء وأنت في هذا الموقف وفي عمل ترجو أن يتقبله الله؟ فحري أن يستجاب لك في هذا الموطن وفي هذا الحال. وأنتم تعلمون قيمة الإخلاص، وتعلمون قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وانحدرت صخرة فسدت عليهم هذا الغار، وقالوا يعني في أنفسهم مع بعضهم البعض: إنه لا ينجيكم من هذا الغار إلا أن تدعو الله عز وجل بصالح أعمالكم. فأخذ كل واحد منهم يدعو الله عز وجل، يبحث وينظر في عمل يرجو أنه قد أخلص فيه لله رب العالمين، ويقول: يا رب، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فالرجل الذي كان يجلب الطعام لأبويه ولا يسقي أحدا ولا يطعم أحدا قبل أبويه، دعا الله بذلك وقال: اللهم، إن كنت أفعل ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا. والرجل الذي كان له ابنة عم يراودها عن نفسها، وأصابتها سنة شديدة واحتاجت إلى الطعام واحتاجت إلى المال، فقال لها: أعطيك على أن تخلي بيني وبين نفسك. فلما قدر عليها ذكرته بالله وقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها لله رب العالمين وأعطاها المال الذي أرادت، يقول: يا رب، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا. ثم جاء الثالث وكان عنده أجراء يعملون، ثم انتهوا من أعمالهم فرغوا منها وأخذوا حقوقهم وأجورهم، إلا واحد فهذا ذهب ولم يأخذ حقه. ثم جاء بعد سنين قال: يا عبد الله، أدي إلي حقي. فقال له: كل ما ترى في الدار من حقك، ما تركه من الأجر بارك الله فيه. فصار للرجل منه ثمرة كبيرة، وكان له منه غنم وماشية وإبل وخدم وحشم، فقال كل ما ترى في هذه الدار من حقك ومن أجرك. فقال يا عبد الله أد إلي حقي ولا تهزأ بي. فقال كل هذا من حقك. فأخذه فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. فيقول يا رب اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. والشاهد أن المرأة إذا كان في موطن يرجو فيه الإخلاص لله رب العالمين فليغتنم ذلك. فأقرب القربات ما تخلص فيه لله رب العالمين، وأعظم الوسائل، وهذا هو التفسير الصحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة ليست بأن نتوسل بالحسين أو بالسيدة زينب أو بالبدوي أو بغير ذلك، ليس هذا من الوسائل المشروعة، إنما هذه وسائل مبتدعة تباعد بيننا وبين الله عز وجل وتوقع الكثير في الشرك والضلال. وإنما الوسائل المشروعة أن تتقرب إلى الله عز وجل بعمل أخلصت فيه لله رب العالمين، تتقرب لله بأسمائه الحسنى، تتقرب إلى الله عز وجل بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتك للصالحين ومحبتك لمرضات الله عز وجل وفعلك ما يرضى ربنا سبحانه وتعالى. فما فعلته مخلصا فيه لله رب العالمين فهو من أعظم الوسائل التي تقربك إلى الله تعالى. فلذلك نرى إبراهيم في هذا الموقف وهو يدعو الله عز وجل أن يتقبل منه، وهو يرجو أن يكون الله عز وجل قد تقبل منه عمله وإسماعيل، وانظر هو يرجو ذلك ولا يقطع به ويدعو الله عز وجل، ولكن يغلب على ظنه أنه قد قام في ذلك مخلصا لله رب العالمين. فلذلك دعا الله عز وجل يحاول أن يستثمر هذا العمل المبارك الذي أداه مخلصا لله رب العالمين بهذا الدعاء المبارك ليحصل على هذه البركات وهذه النفحات. فربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وقد يتساءل البعض ما معنى أن يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك وهو أبو الإسلام وهو أول من حقق الإسلام هو إسماعيل، فكيف يقول اجعلنا مسلمين لك؟ يريد تحقيق الإسلام الفعلي، يريد الإسلام الحقيقي الفعلي التنفيذي الانقيادي وليس مجرد الإسلام القولي. نحن نقول أسلمنا، نحن مسلمون، أنا مسلم، أنا موحد، لكن الإسلام قول وعمل والإيمان قول وعمل، يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى فعل. فلذلك هو يريد ذلك، وإلا هو قد شهد لله عز وجل بالوحدانية وأسلم لله وأعلن إسلامه لله هو إسماعيل، وإنما يريد أن يعينه الله تعالى على تحقيق ذلك كما أعانه على تحقيق أمر الله عز وجل بالإسلام حينما أمره بذبح إسماعيل وأوحى إليه بذلك. فلذلك عبر الله تعالى عن ذلك بقوله فلما أسلم، لم يقل فلما فعل فلما كذا، قال فلما أسلم. فهذا هو تحقيق الإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك منقادة لله رب العالمين. هذه حقيقة الإسلام، الانقياد والطاعة والاستسلام لله رب العالمين. وأرنا مناسكنا، بين لنا أحكام ديننا وشرائعنا، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ويتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهذا لقاء الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الموعظة وأن يرزقنا حقيقة الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.